الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب القديد. قال في الحاشية: هو اللحم المملوح المجفف في الشمس. حدثنا ابو نعيم حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمرقه فيها دباء وقديد، فرايته يتتبع الدباء ياكلها. حدثنا قبيصه حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما فعله الا في عام جاع الناس. الضمير يعود يعني هنا مختصر ورد في حديث سابقة أن المراد بما فعله النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثا. تقدم الكلام في هذا، وأنه يعني في هذا دليل على جواز الادخار وأنه لا بأس به. قال الحافظ رحمه الله فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أن الادخار ينافي التوكل، وهذا غير صحيح ولا يمنع، هذا من فعل الأسباب ولا ينافي التوكل على الله عز وجل. والباب من ناول أو قدم لصاحبه على المائدة شيئا. قال: وقال ابن مبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال أسامة وقال ثمامة عن أنس: فجعلته أجمع الدباء بين يديه. تقدم الكلام في هذا، مر معنا هذا الباب فيما سبق. باب القثاء بالرطب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. ما المراد أو ما هو القثاء؟ تعرفون القثاء؟ وش يعني؟ هل هو الخيار ولا نوع ثاني؟ هو قريب من الخيار، يسمونه الطروح بعض الناس. سمى القثة هو الطويل، يأتي طويل وملتف، فهو فصيلة من فصيلة الخيار، لكن ليس الخيار الأخضر الشديد الخضرة المعروف، الأخضر فاتح من الصفرة والبياض، وهو دقيق وطويل، أظنكم تعرفونه، سمى قثة ومن فصيلة الخيار، وهو بارد. فهذا فيه جواز الجمع بين لونين من الطعام، وأن هذا لا بأس به وليس من باب الترف، وأن لا بأس، هذه من الطيبات والمباحات. فلو أن الإنسان جمع نوعين من الطعام فلا بأس، يأكل التمر بالزبد أو التمر مع اللبن، أو الدباء التمر مع القثاء أو ما شابه ذلك مما يزين بعضه بعضا، فلا بأس بذلك ويعتبر هذا من الترف. وقال الحافظ: هذا فيه دليل على جواز الاعتناء بالصحة، وأنه لا بأس إنسانا يتبع الأطعمة التي يحصل بها اعتدال، هذا حار هذا بارد، التمر حار والقثاء بارد، فأكل التمر وحده يعني يكون فيه حرارة المعدة، وأكل القثاء وحده بارد فلا يعني يناسب هذا ولا هذا وحده. فالأحسن نجاة الصحة أن يجمع إنسان بين النوعين ليعتدل الطعام، لا يكون حارا ولا باردا، فلا بأس إنسان لو تحرى الأشياء المفيدة النافعة التي يعني تحفظ الصحة فلا بأس بذلك، ولا سيما إذا نوى أن يتقوى بصحته على طاعة الله، وليس مجرد الترف كما يفعله المترفون. فالأعمال بالنيات، من حرص على حفظ الصحة وتجنب الأسباب التي تجلب الأمراض واعتنى بالمطاعم واعتنى بأسباب الصحة بنية التقوي على العبادة والطاعة، هذا طيب، هذا عمل صالح ونية حسنة يثاب عليه. لا شك أن البدن مطية الإنسان، مثل الدابة التي يركبها، إذا حافظ على هذه الدابة وأحسن إليها حملته وبلغته ما يريد من الخير، وإذا لم يعتني بهذه الدابة تعبت وكلت وانقطع عن الوصول للمراد. كذلك البدن إذا حافظ على بدنه صار عونا له على طاعة الله، وإذا اعتل البدن اختل العمل وضعف، وإن كان مأجورا على المرض ويكتب له ما نوى من العمل الصالح، لكن مباشرة العمل أولى. وإذا كان إنسان لا يسأل الله البلاء بل يسأل الله العافية، لا يتمنى البلاء لما يسأل الله العافية، فالأخذ بأسباب السلامة مطلوب شرعا وهو على نيته، إن أراد بالتقوي على عبادة الله فهو عمل صالح، أما مجرد الترف والتفنن في المآكل فإن هذا يرغب عنه، ليس هذا من شأن عباد الله الصالحين، الإسراف والمبالغة في الترف هذا لا ينبغي. باب: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان قال: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعت يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. هذا في أكل التمر قد تقدم فيما مضى، وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح على صلاة الليل، حرص عظيم، مثلا يقتسمون الليل أثلاثا. هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن كل واحد يوقظ الذي بعده، لأنه تعرفون في السابق ليس هناك ساعات منبهة، فقد ينام الإنسان ولا يقوم، فهنا يعني كل واحد يوقظ الذي بعده، صلي الأول ثلث الليل الأول ثم يوقظ الثاني وينام، صلي الثاني ثلث الأوسط ثم يوقظ الذي بعده وينام. هذه فائدة الأولى، أنهم أن كل واحد يوقظ الثاني فلا تفوتهم الصلاة. والفائدة الثانية أنه أن القرآن يتلى والعبادة تباشر في البيت طوال الليل، ولا شك أن هذا فيه خير للبيت. يقول عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم: إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فطوال الليل والقرآن يتلى والعبادة تباشر في البيت هذا خير. فينبغي للمؤمن أن لا يتساهل في قيام الليل مهما قل، ولو بما تيسر، ولو بعشر دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، على حسب ما يستطيع، لكن لا أمر إنسان أن يغفل عن قيام الليل، فإن قيام الليل من أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، وهو علامة واضحة على قوة الإيمان والرغبة فيما عند الله والزهد في الدنيا. فلا يقوم الليل إلا من كان صادقا في إيمانه ومخلصا متعلقا قلبه بالله جل وعلا، أما من كان عنده ضعف في الإيمان وغفلة فقيام الليل ثقيل عليه جدا، قد يحفظ ويطلب العلم ويتصدق بمئات الألوف أو أكثر ويعمل أعمالا كثيرة ولكنه يصعب عليه جدا أن يقوم ولو نصف ساعة، لأن قيام الليل لا يجد لذته إلا القلب الخاشع الذي تلذذ بمناجاة الله جل وعلا، يترك لذيذ الفراش والنوم ويقوم يناجي ربه جل وعلا، فهذا ثقيل على القلوب الغافلة، كما قال تعالى وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة عظيمة شديدة إلا على الخاشعين. وجه ذلك أن الخاشع يتلذذ بالصلاة فتكون عليه سهلة، بل تكون قرة عينه، نسأل الله من فضله. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا. زكريا يعني تقرأ بالهمز وعدمه، وفيها قراءتان في القرآن، زكريا هذه بالهمز وبحذف الهمزة، كما قرأت حفص عن عاصم زكريا بدون همز، فهي في اللغة تنطق هكذا وهكذا، وجاءت قراءات على نطقها في اللغة. وحدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس، أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي. قدم الكلام في هذا باب الرطب والتمر، وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه الآية حنقر فيها كرامة من كرامات الأولياء، هذا دليل على ثبوت كرامات الأولياء. وجه الكرامة أن هذه المرأة مرأة ضعيفة، وحديثة الولادة شكل المرأة بعد الولادة تكون في غاية الضعف والتعب، فكيف تستطيع أن تهز نخلة ضخمة الساق ويتساقط منها رطب جني؟ لو جاء شد الرجال ليهز نخلة من النخيل، نخل الكبار التي ثمرها عالي رفيع، لأن لو كانت قصيرة تناولته، والنخلة فيها جذع ضخم سواء كانت قصيرة أو طويلة، فهذه نخلة تامة، فلو جاء أقوى الرجال ليهز نخلة من النخيل ما استطاع، يهزه من أجل تساقط التمر ما يطيق ذلك أقوى الرجال، فضلا عن امرأة ضعيفة وحديثة العهد بالولادة. فهذا يعني كرامة، إذا هزت اللي حركته حركه الله جل وعلا وتساقط هذا الرطب جنيا كأنه قد أخذ باليد، ولا يضره السقوط، لأن الرطب إذا كان طريا وسقط على الأرض فالغالب أنه يعني يتأثر وقد يصيب التراب لليونته، لكنه يسقط ولا يضر السقوط كأنه قد جني باليد. وذكر العلماء وأهل الطب أيضا أن التمر من أنفع ما يكون من الطعام للنفساء، وذلك يقولون لو علم الله تعالى طعاما أفضل من التمر لأطعمه مريم رضي الله عنها. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور ابن صفية حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء، يعني هذا من باب التغليب، الأسودان القمران العمران وما شابه ذلك، يعني إذا أراد المتكلم يعبر عن شيئين مقترنين فإنه يذكرهما بالأشهر منهما أو الأسهل، أبو بكر وعمر، أبو بكر أشهر من عمر رضي الله عنهما وأفضل، لكن اسم عمر أسهل، فقيل العمران أنه أبو بكر مركب وعمر مفرد فهو أسهل أيسر. هذا من باب الاختصار، على العمران القمران، الشمس والقمر، القمران الأسودان، التمر والماء. التمر لونه يميل السواد في الغالب فقيل أسود، يطلق عليه أنه أسود لأن التمر في الغالب إذا يبس وجف يميل إلى السواد، والماء دخل تغليبا. ففي تغليب من جهة اللفظ السودان، وفي تغليب من جهة شبعنا لأن الماء يروى منه، لكن هذا أيضا باب التروى. قد شبعنا، يعني لو أراد أن يفصل لقال، لو أرادت أن تفصل لقالت وقد شبعنا وروينا من التمر والماء، لكن باب الاختصار شبعنا من الأسودين. الحافظ أثار إشكال هنا، أثار إشكالا فقال إن الماء متوفر دائما، وهي تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين، يعني كانت تقول يعني ما روينا من الماء إلا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والماء متيسر في كل زمان وليس في الماء يعني قلة، وإن كانوا يستعذبون الماء ويأتون به من بعيد لكنه متوفر. لكن قال جواب هذا أن الجائع لا يجد لذة الري، يعني لا تتم النعمة واللذة بالري إلا بعد الشبع، لأن إذا كان جائعا ومهما شرب من الماء وروي لا يجد لذة الري، شرب الماء مع الجوع ما يكون في ذاك اللذة، فتتم نعمة الري بعد الشبع. فهذا وجه قوله قد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، قال في الحاشية أي إلى زمن الصرام وهو موسم قطع ثمار النخيل. اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز أن يجعل الجذاذ أجلا للسلم، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا السلم يعجل النقد ويؤخر السلعة، يشتري منه مثلا 100 صاع من التمر المؤجل بكذا من المال يسمى السلم، فائدته أنه يشتري بثمن أقل فالمشتري ينتفع بقلة الثمن لأن السلعة مؤجلة، والبائع يستفيد من تعجيل الثمن الذي هو بحاجة إليه. هذا يفعله أصحاب المزارع يسمى السلم، يبيعون ثمارهم قبل أن يعني تنضج، لكن ليس بيع الثمر بعينه، إنما يبيع في الذمة، يقول بيع لي 100 صاع 1000 صاع من التمر الفلاني، يذكر الجنس والنوع والصفة، ولا يشترط أن يكون نفس ثمر البستان، هذا حرام، هذا بيع إما معدوم أو ثمرا أو بيع ثمر لم ينضج، ولا يجوز بيع الثمار حتى تطيب، لكن يبيع في الذمة، ثم إذا جاء الأجل وفاه إما من المزرعة مزرعة نوجد، وإن لم يوجد اشترى له تمرا من السوق وأداه إليه. فلكن الجذاذ هذا فيه خلاف، من العلماء يقول أنه لا يجوز التأجير بالجذاذ لأن الجذاذ لا ينضبط، يعني الجذاذ بين أول النخل وآخر النخل قد يستمر إلى 2 أو 3 شهور، لكن الصواب أنه يصح تأجيل الجذاذ، ظاهر هذا الحديث، ويكون على أول الجذاذ وليس جذاذ البستان الفلاني أو الفلاني، لما يكون على أول الجذاذ، أو يصطلحون على جذاذ بستانه هو، هذا ما في إشكال، جذاذ البستان المعين هذا معروف، أو الجذاذ بشكل عام إذا استوى الثمر وبدأ الجذاذ عند بداية الجذاذ بقطع النظر عن البستان المعين. وإذا اصطلح أنه جذاذ هذا البستان بستان صاحب الذي باع فلا بأس أنه أيضا يعرف بساتين المدينة أو البلد المعين معروف أنها تمره من النوع الفلاني يستوي في الشهر الفلاني، لأن الاختلاف هذا يرجع حسب أنواع التمور، بعضها يستوي مبكرا وبعض الآخر يتأخر إلى شهر أو شهرين ويختلف حسب البلدان كما هو معروف. لكن إذا كان البلد معين واحد والبستان معروف تمره كذا فلا يعني غرر في هذا الأجل، يكون أجلا معروفا. يقول عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في إيش؟ في كيل معلوم إلى أجل ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فبعضهم يقول هذا أجل غير معلوم فيه جهالة، لكن الصواب أنه لا جهالة فيه كما تقدم، إما أن يحمل بستان معين أو يحمل على بداية الجذال، وهذا يرجع إلى نية المتعاقدين كان فيه نية أو صرحوا بأحد الأمرين. قال كان بالمدينة يهودي وكان يصرفني في تمر إلى الجذاذ، كانت لجابر الأرض التي بطريق رومة. رومة البئر، قال هي البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها صدقة لله. فجلست فخلى عاما وضبطت فجلست، يعني فجلست أي المزرعة جلست عن الإخراج وعن الإثمار، فجلست فخلى عاما. خلى الفاعل القضاء، فخلى أي تأخر القضاء، قضاء يعني الدين عاما. سبب التأخر هو عدم خروج الثمرة، يعني مرت على جابر رضي الله عنه سنة لم تخرج مزرعته الثمرة المعروفة، يعني أخرج شيئا قليلا فلم يستطع أن يقضي دينه. فخلى عاما فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل السنة القادمة فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من رضي الله عنه اليهودي، فجاءوني في نخلي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره. هذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته العظيمة، أنه يأتي يشفع عند هذا اليهودي الذي لا يساوي شيئا، وهذا فيه تواضع عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي وسيد ولد آدم يشفع عند يهودي لا يساوي شيئا، عدو لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكنه من باب الرحمة لجابر والتواضع، ومع ذلك رد اليهودي شفاعته. فلغاية ما يكون من الرحمة والشفقة والتواضع. وكان يعيد عليه النبي عليه الصلاة والسلام الطلب مرة مرتين وثلاث، وكل هذا يأبى ذلك اليهودي. وهذا دليل على أنه لا حرج على الشافع إذا لم تقبل شفاعته. بعض الناس يقول والله أنا أشفع عند فلان هذا الذي لا يساوي شيئا، أهين نفسي عند فلان أذهب أشفع عنده ويرد شفاعتي، هذا فيه يعني كسر لي وعار وكذا، فيأذى ويأنف أن يشفع عند شخص يعني يكون وضيعا أو سفيها ويخشى أن لا تقبل شفاعته. لكن لا حرج، إذا شفع الإنسان أجر على الشفاعة سواء قبل المشفوع عنده أم لم يقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع عند يهودي وشفع عند بريرة، أمه كانت أمه واعتقت ومع ذلك شفع عندها. قال لو راجعتي، قالت يا تعمرني يا رسول الله، قال لا إنما أنا شافع. فهذا تواضع، حرص على الخير ورحمة وشفقة، ولا يضر الرد، فالشافع ماجور على كل حال. قال: فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، يعني هذه مرة ثانية. فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال: افرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئت بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي، هذه الثالثة، فأبى عليه. فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال: يا جابر جذ واقضي. فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني ترك جابرا حتى فرج الله كربته. حاول مع اليهود في البداية 3 مرات، فلما لم يستجب دعا بالبركة لجابر رضي الله عنه فقضى وزاد، وهذا صار خيرا لجابر رضي الله عنه. عدم قبول اليهودي صار خيرا لجابر، أنه لو قبل لأنظره ولم يقضي دينه، لكن هذا صار خيرا له. رب ضارة نافعة، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا شك أن رد اليهودي مكروه لجابر رضي الله عنه وللنبي عليه الصلاة والسلام، لكن جعله الله تعالى خيرا. هذا فيه دروس وفيه يعني تقوية إيمان بقوله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمؤمن ينبغي أن يثق بوعد الله وأن يسلم أمره لله، وقد يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب ومن شيء يكره. قال: عرش وعريش بناء، يعني العريش هو البناء الذي يكون على يوضع له سقف، يعني في المزارع يضعون سقوف من الخشب أو كذا يمتد عليها، تمتد الأشجار كالعنب وما شابه ذلك، سمى عريش. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. العروش هي السقوف، فإن كانت في المزارع فهي من الخشب وامتد فوقها، تمتد فوقها الأشجار، وإن كان في غير المزارع فهي السقوف، سقوف البيوت. دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي يبنون من الأبنية المسقوفة. فعلى حسب السياق حين يراد به هذا وحين يراد به هذا. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف: الكروم، يعني ورد النهي عن تسمية العنب كرما، لكن النهي للكراهة، فلو حصل أحيانا فلا يأثم الإنسان، وذلك وقع في بعض الحديث وفي كلام بعض الصحابة، لكن الأفضل أن يقال العنب ولا يقال الكرم. لماذا؟ لأنهم يسمون شجر العنب الكرم من الكرم، لأنهم يزعمون، لأنهم يصنعون منها الخمر، يزعمون أن الخمر تورث الكرم. الإنسان إذا سكر صار عنده نشوة شجاعة وكرم، لكن هذا غير حقيقي. هذا إن حصل فهو بسبب ذهاب العقل، وليس الكرم المحمود شرعا، هذا يفعله بدون عقل فلا يحمد عليه. قدامه بسبب السكر هذا ليس محمودا، وكذلك تضيع لماله حال السكر هذا أيضا ليس محمودا. فلا ينبغي تسمى هذه الشجرة التي هي من أشهر ما يصنع منها الخمر أن تسمى بهذا الاسم، أن فيه مدح للخمر وهي مذمومة شرعا. فنهى عن مدح الشجرة لئلا يكون ذريعة أو يؤدي لمدح الخمر المذمومة. هذا باب سد الذرائع، فيجب يعني كراهية الخمر وذمها وعدم مدحها بأي مدح كان ولو كان لأصلها وهي الشجرة. فتسمية الشجرة بالكرم هذا مكروه، لكن لو مدح إنسان الخمر هذا حرام بلا شك، قد يصل الكفر إذا مدح مستحلا لها. لكن مدح الشجرة ليس كمدح الخمر نفسها فيكون مكروها لأنه باب الذريعة، أما مدح الخمر بعينها فلا شك في تحريمه، وقد يصل الكفر إذا مدحها مستحلا لها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فخلى ليس عندي مقيدا، ثم قال فجلى أو كذا ليس فيه شك. على كل حال يعني فيه خلاف في ضبط هذه الكلمة، لكن المعنى واضح أنه يعني مرت سنة لم يخرج التمر على الوجه المعتاد. لا هو في الذمة يعني، وما باعه نفس الثمرة، باعه كذا صاع، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم في الذمة. فإذا لم تثمر المزرعة فإنه يشتريه من السوق ويقضي دائنه. لكن لو قال اشتريت منك ثمر هذه النخلة، هذه المزرعة أو هذه النخلة، فإذا لم تثمر ليس للمشتري شيء، خلاص ذهب عليه، اشترى عين هذه الثمرة ولم تثمر فيذهب عليه، البيع قرار. لكن اشترى في الذمة، قال أنا ما لي علاقة، توفيني 100 صاع من أي مكان كان، لابد يوفيه 100 صاع، هذه 100 صاع ثابتة في ذمة البائع، يوفيها من أي مزرعة كانت، هذا ما في غرض، فإن تيسر من هنا ولا اشتراه من السوق ووفى. قال باب أكل الجمار. الجمار معلوم هو قلب النخلة وشحمها. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يعني هذا فيه جواز أكل الجمار، لكن لو قال هذا فيه إسراف، يعني كيف سأل يقطع نخلة مفيدة ونافعة ومثمرة من أجل أن يأخذ الجمار، فهذا فيه إسراف تضييع لهذه، لا يمكن أكل الجمار إلا بإتلاف النخلة، أن الجمار هو قلب النخلة، والنخلة مفيدة، شجرة نافعة ومثمرة ومن أطيب الشجر، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها مباركة. قال العلماء ليس من النخلة شيء إلا ينتفع به، وهذا صحيح، لو أخذت جميع أجزاء النخلة وجدت أنه لا يرمى منها شيء، الجذع وش يستفاد منه؟ يستفاد من عدة استفادات، يجعلونها أعمدة للبنيان، يجعلونه أواني سمى النقير، ينقرون الجذع ويجعلونه إناء، وبالنسبة لبعد الجذع يأتي سمى الكرب، الكرب معروف يجعل حطبا وهو من حطب الجيد، والعسبان تجعل جريدا للسقوف تسقف بها البيوت ويصنع منها الأقفاص وما شابها، والخوص يصنع منه الحصير والسفر وأشياء كثيرة، والليف يصنع منه الحبال، وش بقي؟ الجمار يؤكل، والتمر يؤكل فاكهة ويدخر ولا يفسد ويحتاج في ادخاره إلى يعني معالجة لا يفسد. والنوى يستفاد منه، شو يستفاد منه؟ طعام للبهائم وهكذا. ليس من النخل شيء إلا وينتفع به، ومع ذلك فهي لا تحات ورقها، ما فيها أذى، وأيضا فيها الظل، فهي نخلة باسقة طويلة ولها عصبان طوال، فيحصل بها الظل، تدفع في ظلها، وتشرب أيضا بعروقها، لا تحتاج لسقي إذا كبرت وضربت جذورها في الأرض، كبرت وضربت جذورها في الأرض، كل هذه منافع، فهي شجرة مباركة. والله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث، وذكر الله تعالى في مشبهة بكلمة التوحيد، ومثل كلمة ضرب، أم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالنخلة كما جاء عند الترمذي. إذن نعود إلى الجمار كيف يؤكل. نقول ما في إشكال، يعني إذا قطعت النخلة لسبب أو لآخر، أحيانا إنسان يقطع النخلة إما لأنها صارت لا تثمر يعني كبرت وكذا، أو أن مكانها لا يناسب أو لأي سبب، فإذا يعني قطعت لسبب هنا يستفاد من الجمار ويؤكل. ليس المعنى أن الإنسان يقطع النخيل من أجل أكل الجمار، فنفع النخلة بما تثمر أفضل بكثير من مجرد الجمار. وفي أيضا يؤخذ منه طرح المسائل على يعني أنه يشرع للمعلم أن يطرح المسائل على تلاميذه من أجل أن يمرنهم على التفكير والاستنباط، وهذا فيه يعني فيه فوائد أن الطالب يتعود على الاستنباط، يحرك ذهنه ويذهب عنه الكسل وعدم الانتباه، هذا طيب، أن المتحدث يلقي الأسئلة ويطلب الجواب من المستمعين من أجل أن يشاركوا وينتبهوا وينشطوا ويفكروا، بخلاف ما إذا كان يلقي دائما فإن المستمعين قد يحصل لهم فيهم من الملل والغفلة وما شابه ذلك. وهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يلقي الأسئلة على الصحابة رضي الله عنهم فيجيبون، أحيانا يجيبون جوابا صحيحا وأحيانا يخطئون، ولا حرج في الخطأ، هذا ليس من القول بلا علم، هذا من باب التمرين، والمعلم موجود يصحح الخطأ. الذي يحرم هو الجواب القاطع، أن يجيب قاطعا بالجواب بدون علم وليس عنده من يصحح له، هذا هو المحرم، القول على الله بغير علم. أما إذا كان في محل التعلم فلا بأس أن يجيب تمرن، فإن أصاب صوبه المعلم، وإن أخطأ صحح له وبين خطأه. ابن عمر رضي الله عنه مستحيا، لكن عمر رضي الله عنه لم يرتضي هذا الحياء، قال لأن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. هذا في أن الإنسان لا يحقر نفسه، وينبغي له إذا عرف الجواب أن يجيب ولو كان في المجلس من هو أكبر منه، لأنه قد يغفل عن المسألة يعني كبار العلماء وينتبه لها من هو دونهم بكثير. هذه فهوم يقسم الله تعالى بين الناس، ليس دائما يعني أنه لا يعرف الجواب إلا كبار العلماء. كم من عالم كبير يسأل مسألة دقيقة فتغيب عن ذهنه، ويذكره بها من أصغر الحاضرين وأقلهم علما. هذه فهوم يقسم الله تعالى بين العباد، فلا ينبغي للعالم أن يستنكف أن يستفيد من أقل الناس علما إذا وفق للصواب. هذا من يعني الإنصاف ومن التواضع، أن يتواضع الإنسان للحق وأن يقبله ممن يأتيه به، إذا سمع جوابا صحيح يقول جزاك الله خير أحسنت صح ويقبله، فإذا قبله فإنه هو استفاد ورب من حوله على قبول الحق والتواضع وعدم الكبر والتعالم، وتشجيع من حوله على الجواب والتذكير والتسديد إذا حصل شيء من الزلل. لكن إذا أنف وتكبر ولم يقبل فإن الحاضرين يتوقفون عن المبادرة أو الملاحظة أو التنبيه على بعض الأخطاء فيحرم هذا الخير. لكن إذا عرف الحاضر أنه متواضع وأنه يقبل الحق وأنه يفرح به وأنه يثني على من نبهه على شيء من الصواب جزاك الله خير بارك الله فيك وهذا صواب، تشجع الناس وحصل بذلك خير كثير ورب من حوله على قبول الحق والتواضع له. نسأل الله التوفيق. والباب العجوة. حدثنا جمعة ابن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. قال الحافظ سيأتي الكلام عليه في باب الطب فنتكلم عليه إن شاء الله في ذلك الباب. لكن العجوة هي نوع من التمر معروف في المدينة معروف تمر العجوة معروف، وهذه خاصية في العجوة. اختلف العلماء هل هو خاص بالعجوة وأم أنه يعم كل تمر، على أقوال يأتي إن شاء الله تفصيلها في موضعها. باب القران في التمر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن صحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، يعني عام سنة أي عام قحط، فرزقنا تمرا أي أعطانا تمرا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا، يعني نهي عن أن يأكل تمرتين مرة واحدة. هذه يسمى القران والإقران، لكن القران بدون همزة أفصح، يعني قال قرن وأقرن، قرن أي جمع تمرتين في مرة واحدة. وقد يفعل الإنسان من شدة الجوع ولسيما إذا كان التمر صغارا فإنه قد يأكل تمرتين معا، وقد يكون في العنب وما شبهه من الأشياء الصغيرة التي يمكن أن يأكل الإنسان اثنتين معا. قال لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران وفي اللفظ الآخر عن القران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. اختلف الرواة في هذا الاستثناء إلا أن يستأذن، منهم من صرح بأنه مدرج كما قال شعبة هنا، ومنهم من ذكره بدون تفصيل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث أبي هريرة كما ذكر الحافظ في فتح، جاء من حديث أبي هريرة عند البزار صريحا في الرفع، فهذا يرجح أنه مرفوع وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكون يعني ابن عمر رضي الله عنه ذكره من قوله هذا ما يعارض الرفع، لأن الراوي أحيانا يقف وأحيانا يرفع على حسب الحال حسب النشاط، فإذا ثبت مرفوعا من طريق آخر فإنه لا يعارضه رواية الوقف. فالأقرب أنه يعني الحافظ رجح أنه مرفوع، أن الاستثناء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز أن يقرن الإنسان بين تمرتين في التمر نحوه إلا إذا استأذن صاحبه لأن الحق له. أما إذا كان يأكل وحده ف فليس بحرام، لكنه لا ينبغي، لأنه باب الجشع النهم يكون يأكل لقمة كبيرة تمرتين أو ثلاثا جميعا على باب النهم والجشع فلا ينبغي، لكن يصل لحد التحريم. لكن إذا كان يأكل معه آخرون ولا سيما إذا كانوا في حاجة فهو حرام، لأن يعني في عدوان على الحق الآخرين، لأن صاحب الطعام وضعه بين أيديهم وأباحه لهم، يعني وضعه بين أيديهم فهم سواء يشتركون فيه بالسوية، فليس لأحد من يستعثر على غيره بأكل ثنتين أو أكثر في مرة واحدة، لأن لا شك أنه سيأكل أكثر من الآخرين فيكون فيه ظلم، إلا إذا أذنوا له، إذا استأذنهم لسبب أو لآخر، قد يكون عنده شدة جوع وليسوا كذلك، فإذا استأذنهم وأذنوا له فلا بأس، لأن الحق لهم. إذن يحرم لما فيه من العدوان على الغير. فإذا كان الطعام إذا كان يأكل وحده أو ليس في الناس مجاعة ولا يهمهم أن يأكل ثنتين أو ثلاث، لأنه فيه خير وسعة، وسيبقى بقية التمر كما هو حال الناس الآن، الأمر واسع سواء يأكل وحده أو مع غيره، لأن العلة منتفية والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. إذا كان الطعام كثيرا فلا يهم الآكل أكل صاحبه واحدة أو اثنتين، أن الطعام كثير وسيبقى وليس بحاجة، فيحرم إذا كان الطعام قليلا والناس بحاجة شديدة، هنا يحرم إلا بإذن لأنه سيستأثر عليهم. لو في آخر الأمر كان على مكة فقط، وكان عنده مكة والحجاز والعراق، ثم أخذ العراق ثم انحصر في مكة ثم جاءه الحجاج وقتل في مكة، يعني انحصر ملكه على مكة فقط حتى قتل. قال باب القثاء: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. تقدم الكلام. قال باب بركة النخلة: حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. يعني هذا دليل على أن المسلم كثير الخير، وشبه مرة بالنخلة ومرة بالنحلة، وقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل المؤمن كمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا. فالمؤمن كذلك، إذا أخذ يأخذ طيبا حلالا، وإذا أنفق المال ينفق طيبا، ينفق في مرضات الله في النفقات الواجبة والمستحبة، فهو شبيه بالنحلة. قال وإذا وقعت على غصن نخر لم تكسر، يعني ما تضر النبات إذا وقعت على الأزهار، فإن لخفة وزنها لا تضر الأغصان والنباتات. كذلك المؤمن لا يضر إذا دخل وخرج وذهب وأتى، لأنه يخاف الله جل وعلا، فلا يظلم ولا يسرق ولا يكذب ولا يغش، فهو شبيه بالنحلة، فهو في خير على كل حال. ولذلك فالمؤمن هو خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة وأفضلها، والكفار بالعكس وهم شر البرية والعياذ بالله. قال باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة، يعني بأكلة واحدة. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. تقدم الكلام. بعض الناس الآن يأكل الرطب بالزبد، بالزبد. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أكل الرطب بالزبد فلا بأس. بعض الناس يأكل الرطب بما يسمى بالطحينة تعرفونها، ما في بأس أن تكسر حلاوة التمر، أو يشرب مع القهوة شيء يعني يكسر حلاوة التمر، أو يأكله بالقشطة وما شابه ذلك فلا بأس. يعني ما يقال هذا والله من الترف والنعيم وما له داعي وكذا، الأمر في هذا واسع. إذا تمتع بالطيبات فالأصل الإباحة، لكن إذا نوى بها التقوي على طاعة الله فإنه يكون هذا عبادة مع عدم المبالغة، عدم المبالغة في التنعم. والقتال معروف طويل، هذا لونه أخضر فاتح ودقيق وطويل يلتف كذا كل مائلا. ايش يسمونه انتم؟ الى يسمى القثاء، ويسمونه بعض الناس الطروح، تعرفون الكلمة هذه طروح. فهو يعني يقولون من فصيلة الخيار، من نفس الفصيلة، هذا نوع هذا نوع. الباب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. حدثنا الصلت ابن محمد، حدثنا حماد بن زيد عن الجعدي أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان بن أبي ربيعة عن أنس رضي الله عنه أن مسلمة أمه عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها. عندكم خطيفة كذا ما فيها حاشية؟ كمل. عصوها ايش؟ اللبن، اللبن يذر عليه دقيق ويطبخ. قال سمعت خطيب الناس يخطفونها بالاصابع والملاعق، يعني نوع من الطعام. قال وعصرت عكة عندها، عكة سمن، ثم بعثتني الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو في اصحابه فدعوته، قال ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم. فدخل فجئ به وقال أدخل علي عشرة فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. يعني هذا دليل أنه لا بأس أن يقسم الضيوف دفعة دفعة، وذلك عند ضيق المكان وصغر الإناء الذي فيه الطعام، ولا يكفي أن يتحلق عليه جميع الحاضرين. هذا يفعل عند الحاجات، أوقات الحاجات وقلة ذات اليد، لكن في حال السعة والغنى أشك أن هذا لا يليق، ولو فعل لعد عارا على صاحب الطعام والوليمة، أنه يقسم الناس تعالوا كذا ادخلوا كذا اجلسوا كذا على حسب الحال. لكن أحيانا يكون الناس في حاجة شديدة أو المكان صغيرا وما شابه ذلك، فيحتاج إلى أن يقسمهم، فلا يرجع فيه لعادات الناس. لكن مع سعة الحال ليس من الكرم، ليس من المناسب أن يتحكم في الضيوف، تعالوا أنتم أصلين ذا اجلس عليه كذا وهذا اجلس عليه كذا. لا، هذا فيه يعني منه، وفيه إظهار يعني عدم احترام وتقدير الحاضرين. فنقول على حسب الحال، الإنسان ما يأخذ الحديث التي وردت في حال شدة وفقر وجوع يطبقه على زمن فيه غنى وسعة. فالأصل إكرام الضيف وعدم إظهار المنة بأي نوع من الأنواع، بالعكس يطيب خاطره حياكم الله بركة الساعات وكذا، يأتي بكلمات التي تريح الضيف وتشعر بأنه سعيد وفرح بحضور الضيوف وكذا، هذا هو الكرم الواجب المطلوب. لكن أحيانا تكون يعني الأمور ليس فيها سعة، فلا يمتنع الإنسان من الإكرام قدر المستطاع. بعض الناس إذا قيل له لماذا لا تعزم، قال والله أنا ما عندي شيء يواجه، ما عندي قدرة على شيء، وبيتي متواضع صغير ولا عندي يعني شيء يواجه. لا نقول ما في بأس، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كونه يعزم في بيت صغير أو أثاث متواضع وطعام متواضع ما في بأس، لأن المقصود الألفة والمحبة والاجتماع على الطعام، لا شك أن يورث المحبة والألفة، وليس المراد المباهات والتفاخر، لا هو على حسب نيته. إذا كان نيته يتباهى ويتفاخر صحيح أنه لن يقدم على أن يعني يدعو الناس على هذه أو في على مثل هذه الحال. إذا كان صادقا يريد المعاني الحميدة من المحبة والمودة فإنه لن يتردد في أن يدعو الناس على حسب حاله وعلى حسب ما يستطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل دعوة أحيانا تكون في غاية التواضع والبساطة كما مر معنا، دعاه خياط وعلى قديد ودبة وكذا، هو أنس وحضر، ودعاه يهودي على إهالة على خبز شعير وإهالة سنخة يعني متغيرة، إهالة يعني سمن متغير، وأكل منها ولم يأنف فحسب الحال. ودعاه فارسي على مرقة وقال وهذه يعني عاشة، قال لا قال لا. دعاه الثانية كما جاء عند مسلم قال دعاه على مرقة وهذه وعائشة بجواره، فيقول الفارسي لا، الداعي هذا من أغراعه يقول وهذه، يقول لا أنت بس، فيقول لا. فجاءه الثالثة فدعاه فقال وهذه، قال نعم، يعني عرف النبي عليه الصلاة والسلام من يستجيب إلا وعائشة معه، فقال نعم الفارسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقام هو وعائشة يتدافعان حتى دخل بيته وأكل طعامه. يعني هذا نوع البساطة، أنه لا ينبغي الإنسان أن يعني يحاكي أهل الترف والجاه اللي يعزمون على يعني في بيوت فارهة وأطعمة يعني في غاية ما يكون من التعنق والفخامة، يقول أنا ما أستطيع أنا أستحي، هم يعزمون على الذبائح أنا بعزم على طعام التواضع. قل ما في بأس، تدعو الناس على حسب حالك وحسب ما عندك من القدرة ونيتك لله، بالعكس قد هذا يعني يورث تحصل به البركة والسكينة واللذة. فكم من إنسان يدخل بيوت المتواضعين أو الفقراء والبسطاء فيجد من اللذة ويجد من السكينة والفرح والسرور ما لا يجده في بيوت المترفين التي فيها الفخامة والأبهة، ولا سيما إذا صلحت النية. أن المقصود هو حصول المقاصد الشرعية من تقوية المحبة والألفة في ذات الله عز وجل. لا حسب الحال، يعني مو بأن الإنسان يعزم على مثلا مرقة فقط ويستطيع أن يعزم على ما هو أحسن، لا، لكن إذا أدى جهده ويعرف الناس أنه هذه طاقته قالوا جزاه الله خير ما قصر الله، عزمهم على دجاج طيب، الدجاج لحم طيب ما فيه شيء، لحم طير طيب من الأطعمة الطيبة، لكنه ما يستطيع أن يذبح من الغنم، فعزم الناس على دجاج هذه طاقته، الكل يأكل يقول جزاه الله خير جمعنا وتحدثنا، وبالعكس شعرنا بالبساطة و التواضع وحسسنا بالإخلاص أنه ما جاء بنا ليتباهى وتفاخر، فتكون اللذة أكثر من لو دخلوا في بيت مزوق وأبهة وذبائح وفخامة وكذا، كأن العازم أو الداعي يريد أن يظهر ما عنده من الجاه والشرف والغنى والمال، فلا يكون في دعوته ما يكون في دعوة الأول من اللذة والفرحة والسرور، ولسيما إذا دعا الصالحين. قل نعم، إذا دعا الأمراء والوجهاء وكذا فإنهم يحتقرونه يزدرونه، هؤلاء أهل الدنيا ما يبالون بالمحبة والمودة في الله والتواضع، لا يقولون يعني تدعو وزراء وتدعو كبار مسؤولين على بيت مهلهل وطعام وكذا، فهو على حسب الحال. إذا دعا العلماء والصالحين وأهل التقى بالعكس، ولو كانوا أغنياء إذا دخلوا بيته شعروا باللذة والفرحة والبساطة، وربما أنهم يتعلمون منه، يقولون يعني دعانا على طعام متواضع وجدنا من اللذة أكثر من دعوة فلان الذي دعانا على ما لا يعد ولا يحصى من الأطعمة. إذا ما حاجة أن نتكلف ويكون لنا قدوة في هذا، فيتركون التكلف الزائد. لكل مقام مقام. قال ما يكره، باب ما يكره من الثوم والبقول، فيه ابن عمر، هذا يعني مختصر تقديره فيه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا، يعني من أكل ثوما. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن مشياب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم. كلمة زعم ليس مراد أنه يعني تشير إلى التكذيب، كانوا يقولونها يعني في أهل الحجاز يطلقون زعم بمعنى قال، وبعض العرب يأتي بها يريد بها يعني يطلق على الكلام الذي يكون كذبا، فهي تستعمل هكذا وهكذا، فالعرب ينطقونها هكذا وهكذا، فيقال على حسب السياق. إذا كان السياق يفهم منه تكذيب القائل فهي من هذا الباب، وإذا كان السياق لا يدل على ذلك فهي بمعنى قال، مثل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذه من النوع الذي تقال لأجل تكذيب القائل، زعم يعني يدعي شيئا ليس صحيحا، وأحيانا تكون بمعنى قال. زعم يعني بمعنى ذكر أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. ما حكم أكل الثوم والبصل؟ نقول الأصل الإباحة، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام حرام الثوم يا رسول الله؟ قال لا، ولكنها شجرة أكره ريحها، فليس بحرام، حلال، لكن الذي يحرم هو الإتيان إلى المسجد إذا كانت الرائحة موجودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فلا يقربن، نهي مؤكد، فلا يقربن، ومعلوم أن كلمة يقرب أبلغ من كلمة يأتي، فنهى عن القرب، هذا فيه مبالغة في البعد عن المسجد، ومؤكدة بنون التوكيد الثقيلة، فيدل على أن المجيء حرام، هذا هو الصواب. نعلم قال يكره المجيء، لكن الصواب أنه يحرم، لذلك كنا رواية عن الإمام أحمد وهي الصواب موافقة لنص الحديث، فلا يقربن. ويؤيد ذلك حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من أو ريحهما البصر والثوم من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، هذا فيه الآن إخراج له من المسجد، هذا يدل على أنه يحرم عليه المجيء وأنه يعاقب بالطرد إذا عصى وحضر، والعلة منصوص عليها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن المشكلة أن من يأكل البصل أو الثوم لا يشعر بالرائحة، هذا شيء معروف. الآكل لا يحس بالرائحة لا يشمها فيخيل إليه أنه ليس هناك رائحة فيأتي إلى المسجد يقول ما في شيء ما أحس بشيء. ومن لم يأكل يشعر بها يعني يجدها واضحة قوية جدا تشوش عليه صلاته مع ما في من تشويش وأذية الملائكة عليهم السلام. فهذا يكون آثما لأنه آذى المصلين وأفقدهم الخشوع وكذلك آذى الملائكة فلا يحل له أن يحمل. ثم قال قائل لماذا إذن لا نقول إنه يحرم أكل ثوم البصل لأنه وسيلة إلى ترك الواجب، ترك صلاة الجماعة حرام والوسيلة إلى الحرام حرام، الوسائل لا أحكام المقاصد. فإذا أكل الثوم لم يحضر إلى المسجد، فلماذا لا نقول إن الأكل هنا حرام لأن وسيلة إلى الحرام والوسيلة لها حكم المقصد؟ فما هو الجواب زياد؟ طيب صلاة واحدة ما يفهم الإنسان لو تعمد ترك صلاة، ما فرق بين صلاة وأكثر؟ ما يجوز ترك صلاة مفروضة في الجماعة. ما يخالف الأصل إباحة، لكن المباح تجري في الأحكام الخمسة، إذا كان وسيلة إلى الحرام صار حراما، فهذا يعني إراد قوي. لكن الجواب عنه ليس بين صعب مرة. إبراهيم نحن نتكلم على من أكلها والغالب على الظن أنه يأتي الوقت الثاني والرائحة موجودة، كان بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب، فنقول يجوز الأكل. سنأكلها بعد الظهر مع الغداء يقولها أكل الثوم ولا بصل، نقول نعم يجوز. طيب سيؤدي بها ترك الجماعة، صار عندنا الآن تضاد. نقول في تفصيل في شيخ السلام، نقول حسب النية صحيح وحسب النية، إن نوى بأكلها عدم الحضور يعني جعل ذريعة لترك صلاة الجماعة فهو آثم، يعني هذه نية سيئة. وإن كان لا ينوي أكلها مشتهيا لها، لأنه طعام حلال وبعض الناس يشتهيه، فإذا أكلها يعني مشتهيا لها بدون هذه النية السيئة فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة ولا يأثم لأنه ما تعمد أو ما قصد أن يترك صلاة الجماعة، أكلها مشتهيا لها ثم ترتب على ذلك عدم الحضور. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية إذا أكلها ثم لم يذهب، إذا لم يقصد لا يأثم، إذا لم يقصد فلا يأثم، لكن هل يكون له أجر الجماعة لأنه ترك لعذر الآن؟ هذه عكس المسألة الأولى، إذا لم يقصد فلا ولم يصلي مع الجماعة فهل نقول له أجر الجماعة لأن هذا عذر؟ والإنسان إذا كان من نيته أن يعمل العمل الصالح ثم منعه العذر فله الأجر كاملا، فهل نطبق القاعدة على هذا ونقول أنه يؤجر لأنه منعه العذر؟ نقول إيش الجواب؟ لا. لماذا؟ لأن العذر هذا ليس خارجا عن إرادته، والعذر الذي يكون معه الأجر هو العذر الخارج عن إرادة الإنسان كالمرض وما شابهه. إذا نقول هنا وسط، لا نقول أنه يأثم إذا لم يقصد، ولا نقول أيضا إنه يؤجر إذا لم يصلي، لكن إذا تعمد أو قصد أن يأكلها لئلا يصلي فهذه نية فاسدة وحيلة على ترك صلاة الجماعة، والحيل باطلة شرعا، وجودها كعدمها من ناحية الأثر، ويأثم على هذه الحيلة لأنها مخادعة لله، يأثم على المخادعة ويأثم على ترك الجماعة، يأثم من وجهين. ويقاس على الثوم والبصل إيش؟ كل رائحة خبيثة، لأن العلة معقولة، النص جاء في الثوم والبصل هذا في الصحيحين، وزاد مسلم حديث جابر أو كراثا هذه ثلاثة في الحديث، ويقاس عليها ما أشبهه كالفجل لأنه رائحة كريهة نسيم إذا تجشى، وأيضا ما هو أخبث كالدخان ورائحة الإبط الكريهة وخلوف الفم ترك السواك، ويأتي وفمه له روائح كريهة بسبب ترك السواك، هذه أيضا ملحقة قد تكون أشد على حسب الرائحة. فيجب على المؤمن أن يعني يزيل كل رائحة كريهة، فنقول رائحة السنان، رائحة الدخان أو الشيشة، أو رائحة خلوف الفم بسبب ترك السواك وما شابه ذلك، كل رائحة كريهة فإن صاحبها ممنوع من الاتيان إلى المساجد. قد يقول قائل بهذا أنتم تحرمون المدخن من صلاة الجماعة، أنا الآن ريحته قلت له لا تصلي جماعة، أنه يدخن في كل وقت، فإذا معناه أنه لا يأتي لصلاة الجماعة. يقول إيش؟ ويجب عليه ترك الدخان وحضور الصلاة، فإذا لم يفعل فهو الذي ضيع نفسه. يعني هذه أثار المعصية، هذا من شؤم المعصية أنها تجر إلى معصية أخرى. هذه القاعدة، المعصية تقول أختي أختي، أو السيئة تقول أختي أختي، والحسنة كذلك تقول أختي أختي. لا يأثم لأنه تعاطى سبب محرم، فيأثم على كل حال، بخلاف أكل الثوم والبصل فهو أكل شيئا حلالا فلا يأثم إلا بالنية، لكن شارب الدخان يأثم على كل حال لأنه تعاطى شيئا محرما في الأصل، فلا نقول له مباح ويأثم. هذا أثر المعصية، صلى الله عليه وسلم. باب الكباث بفتح الكاف وتخفيف الباء، وهو ورق الأراك. قال الحافظ هذا غير صحيح، ذكر ابن التين أن الكباث هو ثمر الأراك، والأراك هو الشجر الذي يؤخذ منه السواك، معروف عود الأراك يسمى السواك. هذا هل هو في أعلى في الساق ولا في الجذر؟ الجذور معروف، شجر الأراك معروف يحفر ويتأخذ جذوره، هي التي يستاك بها، وله ثمر أسود لا بأس به، يعني مو من طيب الثمر ثمر الفواكه وكذا، لكن عند الحاجة يؤكل طعمه مقبول. قال حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب عن يونس عن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. هذا يعني مكان، المر الظهران مكان على مرحلة من مكة جنوبا، و يعني مكان قريب من مكة. قال ونحن بمر الظهران نجني الكباث، فقال النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. قال أيطب لغة في أطيب. فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعاها. يعني هذا يعرفه الذين يرعون الغنم، لأنهم يرعون الغنم ويعني يكونوا في البراري الأوقات الطويلة، فيمرون بهذه الأشجار وأحيانا يأخذون هذا الثمر ويأكلونه. نقف على قوله باب المضمضة بعد الطعام، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.
قول سائل السلام عليكم، لدي سؤالين. الأول تحديد الساعة الأولى من يوم الجمعة، أقصد بالساعة حتى يتم الحرص على الحضور في ذلك الوقت. وسؤاله الثاني يقول ما هو آكد الأقوال في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة وإن كانت آخر ساعة؟ ف فكيف أكون في صلاة كما ورد في الحديث وهو وقت نهي؟
يعني السؤال الأول تحديد الساعة الأولى، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني اختلف العلماء على قولهم، منهم قال تبدأ من بعد طلوع الفجر، والقول الثاني من بعد طلوع الشمس، فمنهم يقوم بعد طلوع الفجر، هذا هو أول يوم، راح في الساعة الأولى أول ساعة من النهار، هذا هو ظاهر الحديث. والقول الثاني أنه بعد طلوع الشمس، يعني وجهة نظرهم قالوا لأنه يشرع للمصلي أن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس ذهب إلى صلاة الجمعة، لكن هذا في نظر، لأقرب القول الأول على ظاهره صراحة الساعة الأولى، لأن اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، أما اليوم الفلكي يبدأ من طلوع الشمس، هذا معروف، يعني حساب أهل الفلك اليوم عندهم من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا النهار عندهم، والليل من الغروب إلى الطلوع، لكن اليوم الشرعي يخالف اليوم الفلكي، يبدأ من طلوع الفجر، هذا هو الظاهر، من طلوع الفجر. وساعة الجمعة أقرب الأقوال أنها الساعة الأخيرة من الجمعة بعد العصر، لحديث جابر رضي الله عنهما، لحديث جابر رضي الله عنه في سنة أبي داود، قال الحافظ سند الحسن قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ثنتا ساعة، يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله خير الأعطاوية، التمسوها آخر ساعة بعد العصر، التمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقال عبد الله بن سلام اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن ذكر عشرة، فتذاكروا ساعة الجمعة فقاموا وقد اجتمعوا على أنها آخر ساعة بعد العصر، هذا أرجح الأقوال، الساعة الأخيرة. أما قول قائم يصلي فسئل عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما ذكر الساعة الأخيرة، قالوا كيف يصلي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال أليس قد قال ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني هو حكما يصلي، إذا دخل المسجد ينتظر الصلاة فإنه حكما يكون في صلاة كما في الحديث ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة.
يقول السائل هل يؤجر الموسوس بتجاهله للوسواس حتى وإن أخطأ وهل يعفو الله عنه؟
نعم، بل واجب عليه أن يتجاهل الوسواس، إذا استجاب له فإنه أطاع الشيطان، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فيجب على الموسوس أن يعصي هذه الوساوس لأنها من الشيطان فتجنبها، وحتى لو خيل إليها أنه أخطأ أو نقص في الوضوء أو نقص في الصلاة فلا يضره ولا يأثم، لأنه في الحقيقة ما أخطأ، ما في دليل على أنه أخطأ، يعني هو الآن يعني من أين عرف أنه أخطأ؟ من وساوس الشيطان، الأصل أنه توضأ وضوء صحيح وصلى صلاة كاملة وطاف البيت سبعة أشواط، هذا الأصل، فالذي قال له أنك ما طفت إلا ستة هو الشيطان، النفس الأمارة بالسوء الشيطان، ويجب عصيان النفس والشيطان، فإذا عصى الشيطان فهو مأجور، وإذا قيل له إذا جاءه هذه الوساوس طب أنت ما طفت إلا ستة، ما قال له ما طفت إلا ستة، من قال؟ ما حد قال له من الثقات جاءه خبر يقين وما طاف إلا ستة، هذا وحي الشيطان، ساوس الشيطان، نقول أنت طفت سبعة في الحقيقة، فلا يجوز له أن يتبع وساوس، قد يجب أن يعصي هذه الوساوس، وعمله صحيح ولو ظن أو تخيل أنه نقص، والله تعالى لا يحاسبه على هذا الظن لأنه من الشيطان، فيجب عليه أن يقوي قلبه ولا يلتفت إليه.
صلى الله عليك. هذه السائلة تقول ما نصيحتك لمن يتقدم خطبة فتاة ثم يتراجع، وادعو الله أن يرزقني الزوج الصالح أن يفرج همي بشفاء من الوسواس.
على كل حال التراجع هذا يعني على حسب النية، إذا كان متلاعبا في التقدم وغير جاد يريد أنه بس يعني يتحدث مع المرأة ولا يراها ولا كذا وغير جهاد حرام تلاعب. لا يجوز إنسان أن يخطب امرأة وهو غير جاد في خطبتها، هذا من باب التلاعب وحرام عليه. لكن إذا كان صادقا عازما ثم تراجع لسبب، رأى المرأة فلم تعجبه أو جاء خبر عنها صفة لم تعجبه فتراجع، فليس عليه شيء. يعني كان صادقا جادا في الخطبة لكنه يعني عرف شيئا من الصفات لا تعجبه فتراجع. لكن قال الأفضل للخاطب أن يسأل عن المرأة قبل أن يصرح بالخطبة، يسأل، يرسل يعني بعض محارمه تنظر إليها بدون أن تعلم أنه سيخطبها في مدرسة، في وظيفة، في اجتماع عام، في الأعراس وكذا، يرسل أخته أو أمه تنظر لهذه المرأة وتجلس معها وتتحدث معها بدون أن تشعر هذه المرأة أنها تريد الخطبة، لئلا يكسر خاطرها بعد ذلك. فإذا جمع المعلومات الكافية عن المرأة ورغب فيها، عرف الصفات وعرف ما يريد من المعلومات والصفات وأعجبته، يصرح بالخطبة ويتقدم إلى أهلها، والغالب أن الأمور تتم. لكن كونه مجرد يقول فلان عنده بنت على طول يطب ويخطب وهو لا يعرف عنها شيئا، فالغالب 70-80% أنه سيتراجع إذا عرف بقية أو عرف الصفات. هذا ما يبدأ في كسر قلب المرأة وتلاعب، شيء من التلاعب، لأنه ما يعني أخذ الأمور بروية وبترتيب. فنقول لا ينبغي الإنسان يتساهل في هذا ما فيه من جرح المشاعر وكسر النفس، ولا سيما إذا كانت المرأة تقدم بها السن ولم يتقدم لها أحد، فلا شك أنها تفرح تتقدم لها أحد، تريد العفاف، تريد الأولاد، تريد الحياة الطبيعية. فإذا يعني تقدم فرحت كذا ثم تراجع كسر قلبها. ونسأل الله لها ولكل مسلم الشفاء والعافية من كل بلاء، أن يرزق الله تعالى الزوج الصالح والحياة السعيدة والأولاد الصالحين.
السؤال الأخير يقول ما هو القثاء؟
القثاء تقدم أنه نوع من الخيار، نوع من الخيار، لكنه أطول من خيار المعروف وأدق، ويكون فيه الحناء ولونه يميل إلى البياض والصفرة، ومن فصيلة الخيار. قال لي